حصلت ماذا؟ نعم.
مالك؟
لذلك نحن ماذا فسرنا التعويض؟ لذلك فسرنا التعويض بالقصر، وإلا لو بنينا على أنها إله فتكون من الأصل أل اشتلبت لأجل التعويض، فحينئذ يكون التعويض على حقيقته. الآن هي بعد العالمية ليست للتعريف، فماذا يقصد بها؟ يقصد بها التعويض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في دواعي تعريف المسند إليه بالعالمية. من جملة الدواعي التي يذكرها الخطيب القزويني الكناية، أي أن يكون إحضار المسند إليه بلفظ العلم لغرض وهو الكناية. ما هي الكناية؟ سيأتي في الفن الثاني في علم البيان تعريف الكناية، وأن هناك خلافا بين الخطيب وبين السكاكي. الآن كيف ما كان لا يهمنا الآن التعرض لهذا الخلاف. ما هي الكناية على الأقل عند الخطيب؟ إطلاق اللفظ وإرادة لازم المعنى. إطلاق اللفظ وإرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم، هذا عند الخطيب. عند السكاكي إطلاق اللفظ وإرادة الملزوم كيفما كان. الآن نبني على ما بنى عليه الخطيب، إطلاق اللفظ وإرادة لازم المعنى. طبعا عندما نقول إطلاق اللفظ ما معنى إطلاق اللفظ؟ هذا إطلاق ليس في قبال التقييد، هذا إطلاق بمعنى الاستعمال التلفظ. كيف يكون الإتيان بالعلم الغرض منه الكناية؟ يمثل الشارح بهذا المثال، يقول مثل قولنا جاء أبو لهب، وتقصد من؟ عبد العزة، ذاك الذي نزلت فيه السورة. تبت يدا أبي لهب وتب، فتقول جاء أبو لهب. هذا أبو لهب اسمه عبد العزة، لكن لماذا لم تقل جاء عبد العزة؟ لماذا أتيت بكنيته وهي أبو لهب؟ الغرض من ذلك هو الكناية عن أن هذا الشخص يعني عبد العزة كافر يعذب بالنار. من أهل جهنم. كيف؟ يقول الآن كلمة أبو لهب لها حالتان، حالة قبل العالمية وحالة هي العالمية، يعني هذا من الأعلام المنقولة له حالتان، حالة هي العلمية التي هو عليها الآن، وحالة سابقة وهي ما قبل العلمية. بلحاظ العلمية ما هو معنى أبو لهب؟ بعد العلمية ماذا صار معنى هذا اللفظ؟ عبد العزة، الشخص المعروف، الكافر المعروف. قبل العلمية لماذا كان يستعمل؟ ما هو معنى أبو لهب قبل العلمية؟ حتما ليس عبد العزة، وإنما كان معناها أبو النار، كما تقول هذا أخو حرب، يعني هو كأنه متولد من رحم الحرب، يعني هو يحارب كثيرا لدرجة أنك إذا عددت أغلب أيام حياته تجده أين قضاها؟ في الحرب والقتال. تقول أخو حرب، فأبو لهب يعني الملابس للهب، المقارن للهب، المقارن للنار، الذي تلبست به النار. إذن أبو لهب لها حالتان، فقبل العلمية كانت تطلق بمعنى الملابس للنار، وبعد العلمية صارت تطلق على الشخص المعروف. الملابس للنار، لهب ما هو؟ هو النار. والنار الحقيقية ما هي؟ هي جهنم. فالملابس للنار يعني الجهنمي. ما معنى الجهنمي؟ يعني الذي يعذب في جهنم. فإذا أبو لهب قبل العلمية بمعنى الملابس للنار، ولازم الملابسة للنار أن يكون الشخص جهنميا. فعندما قلنا جاء أبو لهب، ما قلنا جاء عبد العزة؟ لو قلنا جاء عبد العزة لدللنا فقط على ذات الشخص المذكور، ولكن لو قلنا جاء أبو لهب لدللنا على عبد العزة، على ذات الكافر، مضافا إلى ما هو لازم معناه قبل العلمية، يعني مضافا إلى الدلالة على أنه جهنمي. إذن خلاصة المطلب يعبر عنه التفتازاني في المطول بأنه من مزال الأقدام. هذا المطلب يعني غاية الصعوبة وغاية التعقيد في الحقيقة، كيف ما كان. إذن نحن ماذا قلنا؟ جاء أبو لهب، أبو لهب هو كنية لعبد العزة، لم نعبر عنه بعبد العزة لأننا أردنا معنى في قصد المتكلم، ما هو؟ أن يشير إلى أن هذا الشخص كافر جهنمي يحترق في جهنم. لو قال عبد العزة لا يفهم منه ذلك، لكن لو قال أبو لهب يمكن أن يفهم منه ذلك. كيف يمكن أن يفهم منه ذلك؟ بلحاظ معنى أبو لهب بعد العلمية أو بلحاظ معناها قبل العلمية؟ بلحاظ معناها قبل العلمية، لأن الملابسة للنار هي التي أوصلتنا إلى الجهنم. الملابسة للنار هي معنى أبو لهب قبل العلمية أو بعد العلمية؟ هي معناه قبل العلمية. فإذا نحن أتينا بأبي لهب لماذا أتينا بهذا العلم؟ ليكون كناية عن الجهنم. كيف هو كناية؟ أنت أطلقت أبو لهب، استعملتها في عبد العزة، لكن ماذا أردت؟ أردت الجهنم، والجهنم ما هو؟ هو لازم المعنى الأول، لازم معنى الملابس للنار. فبهذا هكذا نصور الكناية. إذن الكناية ما هي؟ إطلاق اللفظ وإرادة اللازم. خب، نحن أطلقنا أبو لهب أردنا الجهنمي. الجهنمي ما هي علاقته بالمعنى؟ لازم، لكن لازم لأي معنى؟ للمعنى الأول قبل العلمية، أي الملابس للنار، أو للشخص المعروف، لجسم أبو لهب ونفسه، أو أنه ملازم لكونه ملابسا بالنار، للملابسة بالنار، ملازم للملابسة بالنار، فإذا هو لازم للمعنى الأول. نعيد. إذا أبو لهب أطلقناه فهو لفظا أطلق، استعملته في أي شيء؟ في عبد العزة. ماذا أردت منه؟ أنه جهنمي، أنه كافر. هذه أنه جهنمي وكافر هي لازم، ملزومه ما هو؟ معنى الملابس للنار. الملابس للنار ليس هو المعنى العلمي، وإنما هو المعنى الوصفي، ليس هو المعنى المنقول إليه، وإنما هو المعنى المنقول عنه. فهكذا صور الشارح الكناية. فعندما قال الخطيب أو كناية، هذا هو مقصوده، كأن تقول جاء أبو لهب وتريد جاء عبد العزة الذي هو جهنمي، فهذه يصدق عليها أنها كناية. اعترض على هذا التفسير للكناية أن هذه ليست كناية، وإنما هي شيء آخر، فلا يصح لك أيها الشارح أن تحمل الكناية في كلام الخطيب على هذا المعنى. لماذا؟ يقول الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة اللازم، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا اللازم لازما للمعنى المستعمل فيه اللفظ. لا لغيره. مثلا تقول جاء حاتم، حاتم الطائي، وتستعمل حاتم في حاتم الطائي، لكن ماذا تريد؟ لا تريد نفس حاتم الطائي، وإنما تريد لازم حاتم الطائي. لازم حاتم الطائي ما هو؟ الكرم والجود. فهذا الجود لازم لأي شيء؟ لحاتم الطائي. حاتم الطائي هل استعمل فيه اللفظ أو استعمل اللفظ في غيره؟ استعمل فيه اللفظ. فالجود لازم للمعنى الذي هو حاتم الطائي، وحاتم الطائي هو المعنى المستعمل فيه اللفظ. تعال إلى المثال، تعال نطبق هذه القاعدة. إذن الكناية ما هي؟ هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم المعنى المستعمل فيه اللفظ. تعال نأتي إلى جاء أبو لهب، أطلقت أبو لهب، استعملته في أي شيء؟ في عبد العزة، في الكافر المعروف، في معناه الموضوع له. وأردت من أبو لهب ماذا؟ أنه جهنمي، هذه جهنميون قلت عنها ماذا؟ هي لازم للمعنى. أي معنى؟ ماذا قلنا؟ الملابس للنار. هذا الملابس للنار هل هو المعنى المستعمل فيه أو هو غيره؟ شوف نحن ماذا قلنا في جاء أبو لهب؟ أبو لهب لفظا أطلقناه، ماذا أردنا منه؟ الكافر الكافر المعروف. طب يعني عبد العزة، وماذا أردنا منه؟ أنه جهنمي. وقلت عن جهنمي هي لازم المعنى، لكن أي معنى؟ قلت لنا المعنى الأول الذي له قبل العلمية. أنت في الآن أنت أبو لهب في أي معنى استعملته؟ في المعنى العلمي أو في المعنى الأول الذي كان قبل العلمية؟ في المعنى العلمي، في الكافر المعروف. الآن جهنمي هو لازم لأبو لهب؟ هو لازم لعبد العزة؟ لا، وإنما هو لازم للمعنى الأول. فهو لازم للمعنى نعم، لكن هذا المعنى لم يستعمل فيه الله، وإنما استعمل اللفظ فيه غيره، فشرط الكناية منتفي. واضح الاعتراف؟ يجيب التفتازان عن هذا الإشكال بأن القوم إنما اشترطوا الاتحاد بين الملزوم والمستعمل فيه ما معنى الاتحاد بين الملزوم والمستعمل فيه؟ نعود الآن الإشكال، ماذا قلنا فيه؟ أن الكناية لها شرط، ما هو؟ أن يكون هذا اللازم الذي أريد من اللفظ هو لازم المعنى المستعمل فيه اللفظ، يعني بعبارة ثانية أن يكون المستعمل فيه هو الملزوم، يعني أن يكون الملزوم والمستعمل فيه واحدة. فالآن الجواب، في الجواب ماذا نقول؟ إنما اشترطوا الاتحاد بين الملزوم والمستعمل فيه لو كانت الكناية باعتبار المستعمل فيه. أما لو كانت باعتبار غير المستعمل فيه فلا شك ولا ريب أنهم لا يمكن أن يقولوا يجب الاتحاد بين المستعمل فيه والملزوم. ثم مثلا في حاتم، مثال حاتم، الكناية كانت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حاتم الطائي، وحاتم الطائي هو المعنى المستعمل فيه اللفظ، لذلك اشترطوا أن يكون المستعمل فيه والملزوم شيئا واحدا. أما فيما نحن فيه جاء أبو لهب، نحن ما قلنا الكناية هي بلحاظ عبد العزة حتى توردوا علينا هذا الإيراد، نحن قلنا الكناية هي بلحاظ الملابس للنار. فالشرط حينئذ ماذا يكون؟ أنه يجب اتحاد الملزوم والملابس للنار، وهذا نحن نقول به. الكناية في مثال جاء حاتم بناء على أي مبنى، على أي معنى تتحقق؟ نقول بناء على معنى حاتم الطائي، يعني بنيت الكناية، بناء الكناية على أي دعامة قام؟ قام على دعامة وهي حاتم الطائي، فالكناية بلحاظ حاتم الطائي، أنت تريد أن تكني بحاتم الطائي عن الكرم. أما نحن ماذا نريد؟ نريد أن نكني بالملابس للنار عن الجهنمية. فما اعتمدت عليه الكناية في مثال جاء حاتم الطائي هو نفس المعنى المستعمل فيه الله، أما ما اعتمدت عليه الكناية في مثال جاء أبو لهب فهو المعنى الأول قبل العلمية الذي لم يستعمل فيه الله. فحينئذ خلاصة المطلب ماذا يقول التفتزاني؟ يقول وفي هذا القدر من الملازمة كفاية في تحقق الكناية، يعني هذا القدر كافي أن يكون هناك ملازمة بين الجهنمية وبين المعنى الأولي، هذا يكفي لتحقق الكناية. الآن تعال نقرأ هذا المقدار حتى نسير مع البحث نقطة نقطة. أي كأنه يقول أو كناية عن معنى يصلح العلم له نحو أبو لهب فعل كذا. نحن قلنا جاء حتى لم كناية عن كونه جهنميا، لكن بالنظر إلى أي معنى؟ إلى المعنى المستعمل فيه الذي هو عبد العزة، أو بالنظر إلى الوضع الأول؟ يقول بالنظر إلى الوضع الأول. الوضع الأول يعني المعنى قبل العالمية، أعني الإضافي، لأن أبو لهب الآن بعد العالمية، بعد العالمية أشبه بأن يكون اسما واحدا، لا أنه يعتبر مضافا ومضافا إليه، وإن كان من الناحية العربية يبقى مضافا ومضافا إليه. إذن بالنظر إلى الوضع الأول يعني إلى حالته قبل العالمية، أعني حالة كونه مضافا ومضافا إليه، لأن معناه، ما هو معناه قبل العالمية؟ أبو النار يعني ملازم النار، كما تقول أخو الحرب يعني ملازم الحرب، أبو الخير يعني ملازم الخير، وهكذا. وملابسها يعني وملابس النار، ويلزمه لازم هذا المعنى، لازم ملابسة الشخص للنار أنه جهنمي، أنه يعذب في جهنم. فيكون إطلاق أبو جهل أبو لهب وإرادة الجهنمي انتقالا من الملزوم الذي هو الملابس للنار إلى اللازم الذي هو الجهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم، لكن لا باعتبار المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل باعتبار الوضع الأول، باعتبار المعنى الذي لها قبل العالمية. شوف كيف يجيب عن الإشكال بكلمتين: وهذا القدر كاف في الكناية. هذا جواب عن إشكال مقدر بيناه، وهذا القدر كاف في الكناية، يعني ولا يشترط تحقق الملازمة بين المعنى المراد وبين المعنى المستعمل فيه، وإنما يكفي تحقق الملازمة بين المعنى المراد وبين المعنى الذي الكناية على أساسه. هذا تمام الكلام في شرح التفتازاني لمعنى الكناية في كلام الخطيب. بعضهم لم يرتضي هذا التفسير للكناية في كلام المصنف، قال لابد لنا أن نأتي بتفسير آخر. الكناية في كلام الخطيب ليس المقصود منها المعنى الاصطلاحي الذي سنقرأه في الفن الثاني، ليس المقصود من الكناية إطلاق اللفظ وإرادة اللازم، وإنما المقصود من الكناية استعمال اللفظ في اللازم. ما الفرق بينهما؟ نفس المثال، جاء أبو لهب، ما الفرق بينهما؟ على تفسير التفتازاني كيف فسرنا الكناية؟ قلنا أبو لهب موضوع لمن؟ لعبد العزة، مستعمل في من؟ في عبد العزة، المراد منه الجهنم، فاللفظ مستعمل في موضع له. أما على هذا المبنى الثاني، نحن ماذا قلنا؟ إطلاق اللفظ وإرادة اللازم، لأن المبنى الصحيح في الكناية أنها ليست استعمالا مجازيا، الكناية لا مجازية فيها. المبنى المشهور الذي عليه القوم أن الكناية من الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، لكن أين، لكن العناية أين؟ في المراد الجدي. شوف نحن ما أدري لعله قرأتم في الأصول هكذا أنه لدينا معان ثلاثة يمكن أن تقصد من اللفظ. المعنى الأول هو المعنى الموضوع له اللفظ ويسمى بالمدلول التصوري، والمعنى الثاني وهو المعنى الذي استعمل المستعمل اللفظ فيه ويسمى بالمراد الاستعمالي أو بالمدلول التصديق الأول، والمعنى الثالث وهو المعنى الذي دعا المتكلم إلى استعمال اللفظ وهو ما يعبر عنه بالمراد الجدي. فعند المحققين الكناية لا تتصرف بالمعنى الموضوع له، لا تتصرف بالمعنى المستعمل فيه، وإنما تتصرف بالمراد الجدي. مثلا مثل ما مثلنا جاء حاتم، هذا حاتم الطائي. أنا استعملت لفظ حاتم موضوع لما؟ لحاتم الطائي. استعملته فيما؟ في حاتم الطائي. فالموضوع له والمستعمل فيه لم أغيرهما، لكن الذي غيرته ما هو؟ المراد الجدي، أنني أقصد الكريم، الشخص الكريم، وحاتم لم توضع للكريم. هكذا فسرنا الكناية. هذا التفسير ماذا يقول؟ يقول لا، الكناية هنا ليس المراد منها المعنى الاصطلاحي الذي يتصرف في المدلول الجدي. الكناية هنا هي إطلاق اللفظ على اللازم، استعمال اللفظ في اللازم. يعني التصرف أين؟ في المعنى الاستعمالي، في المدلول التصديقي الأول، هذا تصرفنا به. مثل ماذا؟ يقول هكذا، يقول يعني لو قل، لو قال المتكلم جاء حاتم الطائي، فما هو مقصوده؟ هذه العبارة يمكن لنا أن نستبدلها بقولنا جاء كريم أو جاء جواد، لأن حاتم لم تستعمل في حاتم الطائي، بل استعملت في معنى آخر غيره وهو اللازم الذي هو الكرم. فهذا هو، هذه هي الكناية التي أرادها الخطيب القزويني هنا. إذن الفرق بين التفسيرين للكناية أنه عند التفتازاني اللازم لا يكون مدلولا تصوريا ولا مدلولا تصديقيا أول، وإنما هو مدلول تصديقي ثاني، هو المراد الجدي. أو بعبارة منطقية، العبارة المستعملة في المنطق، ليس هو المعنى الموضوع له وليس هو المعنى المستعمل فيه، وإنما هو المعنى المراد من الكلام جدا وواضحا. هذا اللازم. اللازم ما هو؟ في مثال جاء أبو لهب الجهنمية، إذا فتشت عن الجهنمية في المعنى الوضعي لن تجدها، إذا فتشت عن الجهنمية في المعنى الاستعمالي لن تجدها. أين ستجدها؟ في رتبة المراد الجدي. أما على هذا التفسير الثاني فإذا فتشت عن الجهنمية أين ستجدها؟ لن تجدها في المعنى الوضعي، لكنك ستجدها في المعنى الموضوع له الله، في المعنى المستعمل فيه. فهذا هو الفرق بين، يعني جاء أبو لهب يعني جاء جهنمي، بينما جاء أبو لهب على التفسير الأول ماذا فسرناها؟ جاء عبد العزة الذي هو جهنمي. فشوف استعملنا أبو لهب في معناه الحقيقي في عبد العزة في الكافر المعروف، أما على التفسير الثاني تخلينا عنه كليا واستعملنا اللفظ مباشرة في اللازم. وإن شئت بعبارة أخرى فقل اللازم ننتقل إليه على التفسير الأول بواسطة، أما على التفسير الثاني فاللفظ ينقلنا إلى اللازم مباشرة من غير واسطة. على المعنى الأول ماذا كنا نقول؟ جاء أبو لهب، يعني ما هو معناها؟ جاء عبد العزة الذي هو جهنمي. فأنت قبل أن تصل إلى جهنمي مررت به عبد العزة بالمعنى الحقيقي. أما هنا جاء أبو لهب ما معناها؟ يقول ما هي الكناية؟ استعملنا أبو لهب في الجهنم، يعني جاء أبو لهب. أصلا أنت مررت بعبد العزة؟ لا، بل هذا الشخص ليس اسمه عبد العزة. عندما يقول قائل على سبيل الكناية جاء أبو لهب، يعني جاء شخص كافر، ولا يقصد منه شخص مسمى بأبي لهب. فهذا هو ما أراده الخطيب القزويني، هذا ما يدعيه صاحب هذا القول وصاحب هذا التفسير الثاني. يعترض التفتازاني على هذا التفسير باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أن هذا ليس كناية، لا يستحق أن يسمى كناية، بل هذا استعارة. الاستعارة وإن كان ستأتي لكن نحن أشرنا إليها سابقا. ما هي الاستعارة؟ استعمال اللفظ في غير موضع له لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة. وأنت عندما تقول جاء أبو لهب بحسب زعمك، ما هي الكناية هنا؟ أنك استعملت أبو لهب في الجهنم، فهذا يصدق، ألا يصدق عليه استعمل أبو لهب في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة؟ لأن هذا الشخص الكافر الذي الآن جاءني وأنا قلت عنه جاء أبو لهب يشبه عبد العزة في كونه جهنميا، فهذا يصدق علي أنه استعمال اللفظ لغير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وهذا ليس من الكناية في شيء. الكناية هي عند المحققين ما هي؟ إطلاق اللفظ، استعمال اللفظ في عين ما وضع له لكن مع إرادة اللازم. وعلى تفسيرك هذا خلاف المعنى مصطلح، فحينئذ لا يمكن أن نحمل الكناية في كلام الخطيب على هذا المعنى، هذا خلاف الاصطلاح. والذي من أهل الفن المصنف الذي يريد أن يخالف أهل الاصطلاح، يخالف الاصطلاح الثابت في فنه، عليه أن ينص على ذلك، عليه أن ينبه على ذلك. يعني الآن نحن في البلاغة ما الكناية بأي معنى معروفة؟ إطلاق اللفظ وإرادة اللازم. حملها على غير هذا المعنى لابد له من قرينة، لابد له من دليل، لابد أن ينبه المستعمل أنه لم يرد المعنى الاصطلاحي، والخطيب لم يفعل ذلك. هذا هو الاعتراض الأول. إذن لو صح هذا التفسير لكان الواجب على الخطيب أن يعبر بالاستعارة لا أن يعبر بالكناية. الاعتراض الثاني أنه الآن سلمنا الكناية هي مثل قولنا جاء أبو لهب يعني جاء جهنمية. الآن تعال نفترض أننا نستبدل أبو لهب بأبي جهل، بدل أن نقول أبو لهب جاء أبو لهب نقول جاء أبو جهل. لازم التفسير الذي أنت بنيت عليه أن يكون المقصود جاء جهنمي، ليه؟ لأن ذات الكافر. الآن أنت عندما قلت جاء أبو لهب هل استعملتها في عبد العزة؟ تفسير الثاني لا، استعملتها في من؟ في الكافر. أنت أصلاً لم تحدثنا عن الملابس بالنار ولم تحدثنا عن عبد العزة، قلت جاء أبو لهب مثال للكناية على مذهب المصنف، لكن بهذا البيان أنه جاء شخص كافر أي جاء جهنمية، فالجهنمية لازمة لأي شيء عندك؟ للكافر. الآن أنا هو نفس هذا الشخص الكافر، أنا لم أعبر عنه بجاء أبو لهب، أنا عبرت عنه بجاء أبو جهل. لازم كلامك إذا كانت الجهنمية لازمة لذات الكافر في قولك جاء أبو لهب، فلتكن لازمة لذات الكافر في قولك جاء أبو جهل. فيلزم أن يكون أبو جهل كناية عن الجهنمية ولا قائل به. بل هذا يحتاج إلى مباحثة وتفكير، وهذا مطلب صعب. إذن خلاصة الإشكال الثاني أنك يا صاحب التفسير الثاني، والتفتزاني لم يسميه لنا، أنك يا صاحب هذا التفسير قلت لنا المتكلم الذي يريد الكناية عندما يقول جاء أبو لهب لا يمر بقناة عبد العزى ولا يمر بقناة الملابس للنهر، وإنما يوصلنا إلى الجهنم مباشرة، لأن الجهنمية لازم للكفر، أن الكافر يعذب في النار. فلو صح ذلك للزم أن يحكموا على مثل جاء أبو جهل إذا قصدت منه شخصا كافرا بأنه كناية عن الجهنمية أيضا، لأنه استعمل مباشرة في الجهنم. وإذا كانت الجهنمية لازمة لذات الكافر، فما الفرق بين أن نعبر عنها بأبي لهب أو أن نعبر عنها بأبو جهل؟ ما دمت استغنيت عن الملابس للنار وجعلت الكفر وجعلت الجهنمية لازمة للكفر، الكفر موجود سواء عبرت عنه بأبي جهل أو سواء عبرت عنه بأبو لهب، فحينئذ يتساوى جاء أبو جهل وجاء أبو لهب في أنهما كناية عن الجهنمية، وليس ولا نظن أحدا يلتزم بذلك. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، طبعا هذا الإشكال الثالث الآن في الحقيقة هو نفس الإشكال الثاني، يمكن أن نجعله إشكالا ثالثا ونجعل الإشكالات أربعة، ما في مشكلة. على كل حال الآن سنرى أنه نفس البيان، أنه لو كانت الجهنمية لازمة لذات الكافر كما زعمتم، فحينئذ الآن لو جاء شخص كافر وأنا قلت جاء هذا، يلزم أن تكون هذا كناية عن الجهنمية وليس من يلتزم بذلك. يعني شوف الأمثلة الآن، الإشكال ما هو؟ أنك يا صاحب هذا التفسير لما لم تمر بقناة عبد العزة ولا بقناة الملابس للنار، يعني ما غضبت النظر عن كلا هذين المعنيين، قلت ننتقل إلى الجهنم مباشرة لأن الكافر جهنميون، فلزمك أن الجهنمية أنت ماذا جعلتها؟ جعلتها لازما لذات الكافر. الآن أنا أتيك بثلاثة أمثلة، في هذه الأمثلة الثلاثة ذات الكافر محفوظة، جاء أبو لهب عن هذا الكافر الذي جاء، وجاء أبو جهل عن هذا الكافر الذي جاء، وهذا جاء عن هذا الكافر، بما أن الملزوم عندك ما هو؟ ذات الكافر، ذات الكافر محفوظة في الأمثلة الثلاثة، لازمها ما هو؟ الجهنمية. فينبغي أن تكون الجهنمية مفهومة من الأمثلة الثلاثة، مع أن هذا واضح البطلان، وأنه فرق بين قولنا جاء أبو لهب وبين قولنا جاء أبو جهل وهذا جاء. هذا هو الاعتراض الثاني، أو الثاني والثالث إذا شئت. الاعتراض الرابع، الآن مع قطع النظر عن صحة تفسيرك أو عدم صحته، أنت ماذا تريد أيها القائل؟ قائل ماذا يريد؟ لا يريد أن يفسر لنا الكناية مطلقا، يريد أن يفسر لنا كلمة الكناية في قول الخطيب أو كنايته، لذلك قال أنه لم يرد منها المعنى الاصطلاحي المتعارف في علم البيان، الآن لا نريد أن نناقشك أن هذا التفسير يصح أو لا يصح، لكن نريد أن نقول لك لا يمكن أن يكون هذا مقصود الخطيب أبدا، مع قطع النظر أنه ربما يكون تفسيرك هو الصحيح، لكن كلام الخطيب لا يصح أن نحمله على تفسيرك الذي ذكرته. لماذا؟ يقول الآن الخطيب في كتاب الإيضاح تبعا للسكاكي في المفتاح عندما قالوا أو كناية، ما هو المثال الذي استخدموا؟ مثلوا له بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، تفسيرك على أي شيء يقوم؟ يقوم أنه لا نمر بالملابس للنار، لا نستخدم هذا المعنى أصلا، ولا نستخدم معنى عبد العزة أصلا. الآن الخطيب والسكاكي ماذا يقولان؟ يقولان نحن نمثل لكم على الكناية، الكناية بنظرنا هي كما جاء في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب. لو التزمنا بالتفسير الثاني للكناية ماذا يصبح معنى الآية؟ تبت يدا جهنمية، لأنه يعني المفروض لا نستعمل لا الملابس للنار ولا نستعمل عبد العزة، وإنما حتى يكون هذا كناية أبو لهب، حتى يكون كناية لابد أن يكون مستعملا في الجهنم، فيلزم أن يكون معنى الآية تبت يدا جهنمية. والحال أنه من المجمع عليه الذي لا يمكن التشكيك فيه أن الآية الكريمة نزلت في من؟ في مطلق من يعذب بالنار أو في عبد العزة؟ نزلت في عبد العزة خاصة. فإذا الخطيب والسكاكي جعلا الآية مثالا للكناية حتى لا نخالف الإجماع ونحمل على الكناية. لا نستطيع أن نحمل الكناية على تفسيرك الذي ذكرته، لابد أن نحمل على التفسير الذي نحن ذكرنا، يعني تبت يدا عبد العزة الذي هو جهنمية، هذا المعنى مقول. إذن التفسير الذي ذكرته للكناية نجزم ونقطع بأنه لا يمكن أن يكون مقصودا للخطيب ولا للمفتاح الذي هو الكلام الأصلي، أن الخطيب شارحا لكلام السكاكي. لماذا نجزم بذلك؟ لقيام الإجماع، بل لأنه من ضرورة الدين أن الآية الشريفة تبت يدا أبي لهب نزلت في شخص معروف كان في زمان النبي وهو عبد العزة، بينما لو التزمنا بتفسيرك لكانت الآية نازلة في مطلق جهنمية، في جهنمي ما. وهذا نقرأ. إذن كم اعتراض اعترض التفتازاني؟ الآن ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أن هذا التفسير لا يصح أن يجعل تفسيرا لكلمة كناية. لماذا؟ لأن الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة اللازم، وأما هذا التفسير فيقوم على استعمال اللفظ في اللازم لا على إطلاق اللفظ وإرادة اللازم. الاعتراض الثاني أنه لو بنينا على صحة هذا التفسير للزم التساوي بين جمل ثلاثة، وهي جاء أبو لهب، جاء أبو جهل، جاء وجاء هذا، عندما يكون المقصود كافرا ما. المساواة في أي شيء؟ في إفادة الجهنمية، وهذا لا نستطيع أن نقبله ولا يلتزم به أحدا. الإشكال الثالث أنه مع قطع النظر عن صحة هذا التفسير في حد نفسه أو عدم صحته لا يمكن أن يكون مقصودا للخطيب والسكاكي، لأنهما مثلا بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وصحة التمثيل بهذه الآية الشريفة على الكناية يتوقف على تفسيرنا لها ولا يصح على تفسيركم أنتم. وقد مثلا بها فهم يعتقدان الكناية كما نعتقدها نحن، فلذلك هذا التفسير الثاني فاسد. وقيل في هذا المقام، لم يذكر القائل، إن الكناية هي كما يقال جاء حاتم ويراد به لازمه، أي يراد به جواد لا الشخص المسمى بحاتم. فعندما قلت جاء حاتم ما قصد جاء حاتم الطائي الذي هو كريم، لا، قصد جاء كريم. ويقال رأيت أبا لهب أي رأيت جهنمية، هذه هي الكناية، فهي مخالفة للإصطلاحية، عبارة عن استعمال اللفظ في غير موضع له في اللازم. وفيه نظرا لوجوه ثلاثة. الوجه الأول سلمناه، لكن هذا لا يكون كناية، لأنه حينئذ يكون استعارة، أنت استعملت اللفظ في اللازم واللازم هو غير المعنى الموضوع له، فيصدق عليه أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقته. الآن هذه العلاقة قد تكون هي المشابهة فتكون استعارة، قد تكون غيرها فتكون مجازا مرسلة، لكن لا تكون من الكناية في شيء. التفتزاني ما تعرض لي شق المجاز المرسل كيفما كان، لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجيء في الجزء الثاني. ولو كان المراد ما ذكره، هذا الإشكال الأول انتهى. الإشكال الثاني، لو كان المراد ما ذكره هذا القائل لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر، وقولنا أبو جهل فعل كذا مشيرا إلى كافر لكان قوله كناية عن الجهنم، هذه كناية خبر كان، كناية عن الجهنم، حين لم تصبح مثل جاء أبو لهب ولم يقل به أحد. يعني هنا الآن ألا نشعر بأن هناك خصوصية لجاء أبو لهب؟ ألا الآن عندما تقول جاء أبو لهب وجاء أبو جهل أيهما يحضر معنى النار إلى رأسك؟ مع قطع النظر الآن عن الجهنمية، أبو لهب أبو جهل لا تحضر، ليس فيها إشارة من قريب ولا بعيد إلى النار، فضلا عن مثل جاء هذا عندما تشير به إلى الكافر، فهذا المحظور شنيع لا يمكن الالتزام به. وقولنا ومما يدل، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، ومما يدل على فساد هذا التفسير أنه مثل صاحب المفتاح وغيره غير صاحب المفتاح، الآن منهم الخطيب، نفس الخطيب في الإيضاح في هذه الكناية بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب. طبعا في تبت يدا أبي لهب يوجد مشكلة، أن الكلام في أي شيء في عالمية المسند إليه، وأبو لهب في الآية الشريفة ليست مسندا إليه وإنما هي مضاف إليه، الذي تب هو يدا أبي لهب لا نفس أبي لهب، المسند إليه هو يدا. فكيف مثل الخطيب والسكاكي بهذا؟ قالوا يدا اسم مقحم، وقال بعضهم لا، يدا مقصود هكذا، وتبت ما معنى؟ يعني خسرت وهلكت، والخسران والهلاك هل يكون لليدين أو للشخص نفسه؟ للشخص نفسه. لكن بما أن اليدين هما الوسيلة التي يقوم بها الشخص بأغلب أعماله، فإذا تعطلت اليدان كأن الشخص تعطل وتعرض للخسارة، وإلا هو في الحقيقة يريد أن يراد هكذا، خسر أبو لهب. ولو لم تسلم بذلك فيكون هذا كناية في مورد العلمية لكن في علمية غير المسند إليه، فيكون من باب التنظير. على كل حال الأمر سهلا، النتيجة هذا لا يؤثر على المطلوب شيئا. ماذا هو مطلوبنا؟ أن نثبت أن هذه الآية الشريفة فيها كناية بواسطة العلمية، الآن هذا العلم هو المسند إليه وغيره لا يهمنا الآن. فقد يكون للتنظير، وقد يكون كما قيل إن يدا اسم مقحم يعني زائد، وقد يكون أنه كما ذكر أن المراد حقيقة أن الذي خسر هو أبو لهب فهو المسند إليه حقيقة، وإنما أقحم اليدين لماذا؟ لأنهما الوسيلة التي يقوم بها الإنسان بأغلب أفعاله، فإذا تعطلتا تعطل الإنسان بقوله تعالى تبت يد أبي لهب. ولا شك أن المراد به بأبي لهب في الآية الكريمة الشخص المسمى بأبي لهب عبد العزة لا كافر آخر، بينما لو بنينا على تفسيركم يصبح المعنى تبت يد أبي لهب يعني تبت يد جهنميا يعني تبت يد كافرا. بل الآن حتى ننهي اليوم فقط هذا نقرأه قراءة حتى ننهي التعريف بالعالمية. يقول أو إيهام استلذاذه، انتهينا من نكتة الكناية، الآن النكتة التي بعدها إيهام استلذاذه بالعلم، يعني السامع المتكلم يريد أن يجعل السامع يظن أنه يستلذ بذكر العلم. لماذا أتيت بالمسند إلي علما؟ يقول لأنني أردت للسامع أن يفهم أنني أستلذ بذكري لهذا الاسم. يقول أو إيهام استلذاذه، أي أو إيهام السامع أن المتكلم يجد وجدان العلم لذيذا. ما معنى استلذاذ؟ فسر الاستلذاذ بمعنى وجدان العلم لذيذا، أي أن المتكلم يجعل السامع يفهم أنه يجد ذكر هذا العلم لذيذا، أمرا يستأنس به يستلذ به. نحو قول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر. هذا يخاطب ظبيات القاع، ظبي الغزال يخاطب ظبيات القاع، يقول لها لهذه الظبيات قولوا لي هل حبيبتي ليلى هي منكم لأنها كالغزال أو أنها من البشر يرحمكم الله. الشاهد أي ما قال ليلاي من كن أم هي من البشر، كرر اسمها مع أنه كان باستطاعته أن يقول ليلاي من كن أم من البشر أصلا من دون أن يأتي بضمير يعني، أو أن يقول ليلاي من كن أم هي من البشر. فلماذا أتى بها علما؟ يقول أنا أريد لك أن تفهم أيها السامع أنني أستلذ بذكر لفظ ليلى، فلو كررته مئات المرات أنا أستلذ بذكري حتى لو كان المورد موردا للضمير أو للحدث. أو التبرك به كما في مثل قولك اللهم صل على محمد وآل محمد، لكن في هذه في الصلوات الشريفة اسم النبي صلى الله عليه وآله ليس مسندا إليه، فلذلك مثل به الله الهادي ومحمد الشفيع وعلي قسيم الجنة والنار. خب أو نحو ذلك. الآن انتهت النكات التي ذكرها الخطيب، يقول يريد الشارح أن يقول لا تنحصر النكات بما ذكره الخطيب، لا هناك نكات أخرى وأنا أيضا لا أستطيع أن أحصرها، مثل التفاؤل، أنا أتفاؤل بهذا الاسم أستبشر خيرا بهذا الاسم لذلك أذكره. والتطير، أنا أرى شرا في هذا الاسم فلذلك أذكره. والتسجيل على السامع، مثلا أنا الآن أكتب عقدا بيني وبينك، لا أقول لك مثلا لا أكتب هكذا أنه أجرتك منزلي، وإنما أقول أجرت فلان ابن فلان منزلي. لماذا استعملت العلم هنا مع أن المخاطب حاضر أمامك؟ لأنك تريد أن تسجل عليه بحيث لا يتمكن من الإفلات أو من الإنكار بعد ذلك. والتسجيل على السامع وغيره، مثلا التنبيه على غباوة السامع مثلا أو أي نكتة أخرى وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلام أو مما يناسب اعتباره في الأعلام. هذا تمام الكلام في التعريف بالعالمية والحمد لله رب العالمين.
Thank you.